يعني عرض على فضيلتكم الموضوع، يعني لعله لامس شيئا في نفس المؤمن، قضية المحاسبة. أيضا هناك اختلاف عند البعض ماذا نقصد بالمحاسبة. لو وقفنا شيئا في البداية على ماهية المحاسبة، ما حقيقتها؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك بعض المعاني الشرعية تكون واضحة من ألفاظها، وبعض المعاني الشرعية تحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان حتى يعرفها المسلم ويميزها عن غيرها. كلمة المحاسبة كلمة مشتركة تصلح في القضايا الشرعية وفي حياة الإنسان العادية وفي علاقته بربه وفي استعداده للآخرة، نفس المعنى الأصلي واحد. فأنت عندما تحاسب إنسانا على عمل شاردته عليه أو كان بينك وبينه، فهذه المحاسبة هي نفس المحاسبة التي تتم بينك وبين نفسك في علاقتك مع ربك واستعدادك لآخرتك، هي ذات المعنى. يعني عندما تقاول إنسانا على عمل، تجلس بعد كل يومين ثلاثة أسبوع وتعال وش سوينا، وش الأشياء اللي تم تنفيذها، الأشياء اللي ما تم تنفيذها، لماذا أخطأنا في هذا، لماذا قصرنا في هذا، لماذا حدث هذا الشيء، لماذا وقع هذا الأمر. كذلك الإنسان في إدارة مؤسسة أو شركة لابد له من المحاسبة حتى تسير الشركة من حال إلى حال أحسن. الشيء الذي لا تتم فيه محاسبة في الغالب أنه يفسد، يذبل، يضمر، ينتهي، يتلاشى، لا يكون فيه تطور ولا يكون فيه تغير. ولذلك كل من يريد أن يتغير لابد أن يجعل المحاسبة شرطاً من شروط تغيره في شأنه كله. إذن المحاسبة هي نوع من أنواع الفحص والبحث والمراقبة والمتابعة للإنسان في حياته مع الله سبحانه وتعالى. الله كلفني بأمور وشرع لي شرائع وأمرني أن أزكي نفسي وأن أتقيه جل وعلا وأن أستعد للقائه، فأنا في كل يوم أنظر هل أنا نفذت هذه الأمور التي بيني وبين ربي سبحانه وتعالى أو لا. قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون. إذن لاحظ معي، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم،
هذه عملية محاسبة،
هذه محاسبة بينك وبين الله، شرط. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا
الله.
طيب، نحن الآن هل أدينا هذا الأمر الذي أمرنا الله به حتى نستحق ذلك الجزاء الذي سيجازينا الله عليه؟ هذه هي المحاسبة. تجلس مع نفسك في كل يوم، في بعد كل عمل، بعد كل موسم، في كل حال، دائما وأنت: يا رب، أنا نفذت هذا كما ينبغي أو لا؟ وهناك يعني طرق ذكرها العلماء لتتم هذه المحاسبة على
طيب
أحسن وجه.
سنأتيها يا شيخ.
نعم.
لكن فيه سؤال يا شيخ، لأن نحن الآن نهاية عام 1437.
يا سلام.
بعد يومين سيكون 1438. يعني البعض قد يتساءل لماذا تطرحون هذا الموضوع يعني الآن في هذه الحلقة.
جميل.
هل قضية المحاسبة مرتبطة بنهاية العام وبداية عام جديد؟
الحقيقة شرعا ليست مرتبطة، بل ولا ينبغي أن يقال أنه ستطوى الصحائف في نهاية هذا العام وعلى الإنسان أن يوضع.
هذا غير واردة يا شيخ.
غير واردة
تطوى الصحائف،
ولا يعرف كذا. ولا يعرف أن العام الهجري هذا له معنى عند الله سبحانه وتعالى من حيث طي عمل الإنسان أو انتهاء مرحلة من مراحله أو شيء من هذا القبيل. المعروف الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة. المعروف مثلا الاثنين والخميس تعرض الأعمال على الله عز وجل. المعروف مثلا أنه في رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، لكن ما فيه من محرم لدى الحجة يعني هذا العام له يعني قيمة شرعية خاصة. أصلا ما جاء هذا التقدير للأعوام بهذه الطريقة من محرم إلى ذي الحجة إلا في عهد عمر، عندما احتاج الناس إلى أن يؤرخوا حتى يعرفوا الدواوين والوثائق والكتابات التي ترد من الخليفة إلى الرعية، يعرفوا في أي زمن جاءت. فجاء عملية وضع التاريخ، وإلا قبل كان الناس يقولون يعني الحج الماضي، الحج الذي قبله، قبل رمضان، ويؤرخون بالأحداث أيضا. إذن فهذا غير موجود، ولكن نحن نقول إن المسلم يحاسب نفسه في كل أحواله، ومن أحواله التي يحاسب نفسه فيها إذا انتهى من يومه يحاسب نفسه، إذا انتهى من أسبوعه يحاسب نفسه، هل أنا في هذا الأسبوع خيرا مني قبل هذا الأسبوع؟ إذا انتهى من شهره يحاسب نفسه، إذا انتهى من سنته. ليس يحاسب نفسه لأن هذه تعتبر كتلة معينة الآن ستنقل في ديوان معين بعام مكتوب فيها ملف أو سجلات عام 1437، أبدا لا يوجد هذا. وإنما
عملية مستمرة،
أي عملية مستمرة يستغل المسلم ويستثمر فيها الأحداث التي تمر به للمحاسبة.
ليست مرتبطة يا شيخ بمثل موقف معين، أن مثلا يقول الآن أنا عملت هذه المعصية إذا أحاسب نفسي عليها.
بلى،
ثم هكذا.
هذا نوع آخر من المحاسبة، وهي المحاسبة المرتبطة بالأعمال.
سنأتيها
نعم في طيب. أنواع المحاسبة.
ممتاز.
نعم.
طيب، قد يسأل بعض، قد يطرح يعني أن هذا يعني هل كان السلف على هذا؟ هل له أصل في الكتاب والسنة؟
جميل.
هل هو عملية مشروعة؟ ما هي مشروعيتها؟ ما هي الأدلة من الكتاب والسنة لعملية المحاسبة؟
جميل. أولا قول الله عز وجل، وهذا يذكره كل من يكتب في المحاسبة من العلماء رحمة الله تعالى عليهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد هذا دليل على مشروعية محاسبة الإنسان نفسه، هل أنا قدمت لغد ما يناسب ذلك الغد أو لا؟ صلاتي هذه هل ستنفعني يوم أن ألقى ربي؟ هل ستكون شافعة لي عند الله سبحانه وتعالى؟ هل ستكون في ميزان حسناتي؟ هل سألقى منها شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلى أن قال عشرها.
يعني عشرها 10%،
90%
لا تكتب
ذاهب.
الله.
طيب، معنى ذلك أنا بعد كل صلاة ينبغي أن أسأل نفسي أقول يا رب ماذا كتب لي من صلاتي؟ وقد أجمع العلماء على أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. طيب، هذا واحد. اثنين،
طيب حول هذه الشيء.
نعم.
هالآلية هذه ألا تجعل، يعني أنا أسأل، هل هي إيجابية أو سلبية أن تجعل المؤمن يعيش في قلق دائم، قبلت صلاتي ما قبلت، قبل صيامي ما قبل صلاة، صدقتي قبلت، يعني جانب الاطمئنان عنده يكون يعني في التقصير.
لا، هذا هو
وضحت الصورة يا شيخ.
وضحت الصورة. جميل. هذا في ظاهره أنه مقلق، لكن في باطنه هو عبادة تطمئن الإنسان في مسيره إلى الله عز وجل.
يا سلام.
قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم
وجلة.
قال بعض السلف أو قالت عائشة أهم الذين يعصون الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا، بل هم يصومون ويصلون ويخافون ألا يقبل منهم. فلم تنزل الآية في المقصرين، نزلت في العاملين الجادين، يصوم ويقول يا رب اقبل مني، والله إني أخشى ألا يقبل مني، لأنه يعلم من نفسه أنه مقصر في كثير من عمله وأنه قد لا يؤدي العمل على وجهه. ولذلك انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بالله عليك يا أبا عبد الرحمن، إبراهيم مكلف بعمل من الله مباشرة له، وهو الرجل الذي لم يشرك في حياته ذرة واحدة، وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، وجاء يبني البيت واستعان بابنه إسماعيل، عمل تفرد به إبراهيم لم يسبق إليه على الصحيح، ثم وهو يعمل هذا العمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ما حاجته إلى أن يدعو الله للقبول وهو مكلف بالعمل من الله، والله يعينه ويأتي بالمقام الله الذي هو موجود الآن ويرفعه ليبني البيت هكذا كأنه سقالة له. يعني هذا العلم كيف
قبول هذه علامة قبول
الله. وتأييد من الله، ومع ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إلى آخر الأدعية التي ذكرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. ثانيا، لما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نزكي أنفسنا، أنا أسألك يا شيخ عبد الله، لما يقال لك زكي نفسك، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، وطلبت منك أنك تترقى، كيف ستترقى وأنت مخلي نفسك على ما هي عليه؟ ما يمكن. هذا من الضرورة العقلية والواقعية أن أحدا لا يمكن أن يزداد خيرا ويتطور ويترقى إلا وهو دائما يتعاتب نفسه ويحاسبها ويراقبها ويتابعها حتى تترقى، لأنك لو تركت نفسك على ما هي عليه صارت مثل البهائم تأكل وتشرب وتنام ولا عليها من شيء، ولا تفكر وش صار اليوم وش صار غدا، أنا اليوم أحسن من أمس ولا أحسن من بكرة، ما يهمها شيء من ذلك. فهؤلاء الذين يفعلون ذلك لم يمتثلوا قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إيش معنى دساها؟ أخملها وأهملها، خاب يعني خسر وأسقط نفسه في نار جهنم والعياذ بالله. نحن يا شيخ عبد الله كنا في الجنة، أبونا آدم كان هناك، عصى الله فعاقبه بأن أهبطه إلى الدنيا، لما أهبطه إلى الدنيا قال له اصعد إلى الجنة. هذا الصعود لا يتم عبر حبال ولا طيارات ولا عبر سلم حقيقي، وإنما سلم معنوي بالعمل الصالح.
الله.
طيب كيف أترقى؟ كيف أصعد إلى الله عز وجل؟ فمن شاء لمن شاء منكم أن يستقيم
أن يتقدم أو يتأخر.
أو يتقدم أو يتأخر. كيف يصل هذه المراحل؟ لابد أن يبقى دائما وأبدا مراقبا لنفسه، متابعا لها كل يوم، ماذا صنعت؟ هل أديت ما أوجب الله علي؟ هل وفيت بعهد ربي علي أو لم أوفي؟ ويستمر، هذه هي المحاسبة.
جميل.
طيب ثلاثة، من قالة عمر التي ذكرتها قبل قليل، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. أربعة، علم عن السلف قاطبة أنهم كانوا يحاسبون أنفسهم ويتابعونها من أجل أن يحصلوا هذه المقامات الشريفة ويزكوا أنفسهم كما أمره الله سبحانه وتعالى بتزكية أنفسهم. ابن عمر مثلا شوف يصغر نفسه ويزدريها
الله.
ويقلل من شأنه. يا أحينف، أتقدر على عذاب الله؟ أو كلمة نحوها. وكان هذا هو ديدن السلف الصالح رضي الله تعالى عليه.
شيخنا لا يعني لعل في هذا لفتة جميلة فضيلتكم، أن من يحاسب نفسه بهذه الجدية رجل صالح فيه صلاح،
لا شك،
يعني بلغ منزلة، لكن من فيه ضعف وفيه خور ويعني قد تكون ديانتها وعبادتها رقيقة قد لا يهتم بهذا الجانب.
أول علامة
تسمح لي قبلها بس أخذ مداخلة الشيخ عبد اللطيف بن هاشم الغامدي. السلام عليكم شيخ عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالنور والسرور والسعادة والخير والبركة، أنت ومن يسمع لي.
حياكم الله. شكرا الله لكم يا شيخنا. ضيافتنا الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. نتحدث عن
لنا ولكم بالشيخ.
جزاك الله خير.
شكرا شيخ عبد اللطيف.
شيخنا نتحدث عن يعني فقه المحاسبة، لعلكم شيخ لو يعني وقفت مع الإخوة المشاهدين فضل هذه العبادة، عبادة المحاسبة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه. في الحقيقة أغبطكم على هذا اللقاء الطيب المبارك مع شيخي وحبيبي الدكتور محمد، وأحسب أنه يعني قد ملأ مكانه، وليس لي والله أن أتحدث في حضرته، لكن يعني الصغير ربما يتكلم عند الكبير فضلا من الكبير وإحسانا. قضية المحاسبة لا شك أنها نعمة الله عز وجل يقذفها في قلب من يشاء من عباده، لأنه إنما يخف الحساب في يوم القيامة على أقوام أخذوا الأمر بالجاد فحاسبوا أنفسهم هنا في الدنيا محاسبة الشريك الشحيح، أما من يثقل عليهم الحساب في يوم القيامة فهم الذين عاشوا حياة الدعة والرفاهية والغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى، ثم لم يحاسبوا أنفسهم هنا فثقل عليهم الحساب في يوم القيامة. لذلك قضية المحاسبة للنفس هي نعمة ربانية، هي عطية إلهية، وأول باعث لها مشايخ الكرام، أول باعث أن يحاسب الإنسان نفسه أن يشعر بضعفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى وبقدر حاجته إلى مولاه جل في علاه. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، من يهدينا، من يأوينا، من يتفضل علينا، من يوفقنا للخير، من يشرح صدورنا له، من يعيننا عليه، من يسددنا فيه؟ الله تبارك وتعالى. شعورك بحاجتك إلى ربك وفقرك إلى مولاك سبحانه وتعالى من أعظم أسباب المحاسبة للنفس في الدنيا. ولذلك نبينا صفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدعو مولاه فيقول عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آه المشايخنا الكرام، لو أن الله وكلني وإياكم إلى أنفسنا، يكلنا والله إلى ضعف وبلادة وجهل وفقر وحاجة وانكسار، لكن إن وكلني وإياكم إلى رحمته ومنته وهدايته وتوفيقه سبحانه وتعالى استقمنا على أمره في الدنيا فكانت العاقبة حسنة في يوم القيامة بفضله وإحسانه. نبينا صفينا صلى الله عليه وسلم عندما كان يبني مع أصحابه المسجد النبوي في بادي الهجرة، وعندما كان يحفر الخندق، كان يردد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. صدق بالحق نطق فداه أبي وأمي ونفسي وأنفاسي، والله لولا الله أن الله هدانا واجتبانا ووفقنا وسددنا، شرح لنا الصدور، يسر لنا الأمور، والله ما أطعناه، والله ما انقدنا له، والله ما كنا عبيدا له كما يحب سبحانه وتعالى. لذلك قضية أن تشعر بفقرك وحاجتك ومسكنتك إلى الله عز وجل، وأن الله لو لم يهدك ما اهتديت، وإن لم يوفقك ما توفقت إلى خير ولا إلى طاعة ولا إلى عمل صالح. هذا الشعور إذا كان دائما في قلب المؤمن يورثه الانكسار بين يدي الله عز وجل، يستبيل له قدر الحاجة والفاقة والمسكنة بين يدي من يملك كل شيء وإليه أمر كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أول خطوة من خطوات المحاسبة للنفس، لأن الإنسان إذا اغتر بنفسه أخي الكريم لا يحاسبها في تقصيرها بين يدي ربها عز وجل، يغتر بنفسه، يغتر بجهده، يغتر بذكائه، يغتر بنباهته، يغتر حتى بصلاته وصيامه وأعماله الصالحة، ثم يبوء بخسران الدنيا والآخرة. لكن إن شعر بفقره وانكساره، وهذا الباب العظيم هو الباب الذي دخل منه الأنبياء، دخل منه الصالحون على ربهم سبحانه وتعالى. تأمل إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد وعده الله، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الوعد متحقق جزما، إما الغنيمة بالقافلة وإما الغنيمة بالمعركة. وبالرغم من هذا يظل صلى الله عليه وسلم في طيلة الليل يدعو ربه: اللهم أنجزني ما وعدتني. يا الله، باب الافتقار، باب الانكسار، باب الذلة والمسكنة بين يدي ربنا سبحانه وتعالى.
الله.
يكون أيوب عليه السلام في واد أفيح فتأتيه غمامة فوق رأسه فترعد وتبرق وتنزل عليه جراد من ذهب، فيجمع ذلك الجراد في ثوبه، فيقول الله له: يا أيوب، أما كنت أغنيتك عن هذا؟ أغنيتك بالعصمة، وأغنيتك بالنبوة، وأغنيتك بالصحة بعد المرض، وأغنيتك بشفائك بعد مرضك، وعودة أبنائك وزوجك إليك، وزدتك فوق ذلك مثلهم معهم، ما كنت أغنيتك عن هذا؟ فقال ذلك العبد الأواب: بلى ربي، ولكن لا غنى بي عن رحمتك.
الله.
هذا الباب يا أحبتي الذي يمكن ندخل فيه على ربنا عز وجل، وإذا عرفنا عظمة مولانا،
نعم،
وعرفنا كذلك فقرنا، حاجتنا، مسكنتنا،
نعم،
حاسبنا أنفسنا على تقصيرنا في حق ربنا.
شكر الله لكم شيخنا الكريم، شكرا.
ولكم شكر يا شيخ عبد الله، وأشكرك وأشكر فضيلة شيخي محمد، وهنيئا لكم به، ليتني كنت أسمع والله لكني بعيد.
جزاك الله خير عبد اللطيف.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس،
الله يجزاه خير،
الغامدي على هذه المداخلة والإضافة الجميلة. شيخنا، إن أردتم التعليق على ما تفضل به أو نكمل فوائد المحاسبة وآثارها، لكن لفت نظري الشيخ عبد اللطيف في قضية قال: من خف عليه الحساب في الدنيا ثقل عليه في الآخرة، وقضية يقول لا بد من استشعار عند المحاسب، استشعار أنك ضعيف، يعني بين يدي الله عز وجل.
بلا شك. جميل. أولا هو من دلائل المحاسبة ومشروعيتها أنك محاسب المحاسب اليوم
شئت
أو غدا. أي نعم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. لابد من الحساب. فأنت كيف تخفف الحساب الذي سيأتي غدا؟ كما قال الشيخ اليوم الله. تستطيع أن تخفف ذلك الحساب حتى تجعله صفرا، بحيث يقال أدخل الجنة بغير حساب ولا عدد.
مقولة عمر وزنوها
زنوها قبل أن توزن. فمن حاسب نفسه اليوم لا شك أنه سيخفف على نفسه الحساب غدا. أنا سأسألك شيخ عبد الله، الآن لو عندك شركة أو شراكة بينك وبين أحد زملائك وهي شراكة مالية في تجارة، وصرت كل يوم تجتمعون بعد صلاة المغرب وتصفون حساباتكم تدققونها تماما، باقي ريال ريالين وانتهيتوا منها، في نهاية السنة تحتاجون لوقت طويل للمحاسبة؟
لا.
طيب لو أنكم تركتم ذلك كل يوم قلتوا إن شاء الله عندنا آخر شيء جلسة محاسبة ندقق فيها على كل ما جرى خلال هذه السنة، كم ستكون وقت المحاسبة؟
طويل
جدا
وثقيل أيضا.
هذا ولله المثل الأعلى هو ما سيكون عليه حال الإنسان إن حاسب نفسه في الدنيا وإن أهملها فلم يحاسبها إلا
شيخنا. لعلنا نقف أنتم على قضية الآن، يعني البعض يسأل يعني ما هي الآثار، ما هي الفوائد هذه المحاسبة؟
جميل.
بهذه الأهمية التي تفضلتم
لها الحقيقة فوائد كثيرة جدا، منها أولا تطلع على عيوب نفسك وتصلحها أولا بأول. والله أنا لاحظت نفسي أني كل ما مرت امرأة ألتفت إليها، إذن عندي نقطة ضعف مع النساء يجب أن أعالج نفسي وأن أبدأ من الآن، إذن ما أنظر إلى المقاطع والمشاهد والقنوات التي تبدي لي هذا الأمر. مثلا ما أذهب إلى الأسواق التي أرى فيها عددا كبيرا من النساء، لأني حريص على أن عيني ما تقع على شيء قد حرمه الله علي. فأنت جالس تصلح
مجالس الغيبة
الكذبة
النميمة.
عندي زملاء دائما يقعون في أعراض الناس، وكل ما جلست معهم خرجت وجدت في نفسي ثقلا وأثرا شديدا، إذن يا أخي هذا المجلس لا حاجة لي به لأنه غدا لي ينفعني عند الله عز وجل، ولن يدخل واحد من هؤلاء معي في قبري ليخفف عني شيئا من آلام ذلك القبر أو من حساب الله يوم القيامة. أدعهم يا أخي، أبيعهم، ما أريدهم من الآن. فهو من الآن تطلع على عيوب نفسك والمشاكل التي تقع فيها وتعالجها أولا بأول، هذه فائدة. الثانية أنك تتوب، كل ما حسبت نفسك تبت، اليوم ماذا فعلت؟ فعلت كذا وكذا، إذن اليوم أمسح. الآن من عادة بعض الصالحين أنه لا ينام حتى يدقق حساباته اليومية وينظر ماذا حصل اليوم، اليوم سويت كذا وسويت كذا وسويت كذا، جلس مع نفسه يا رب تب علي، يا رب اغفر لي، يا رب أذهب عني هذا الذي وقع بي، يا رب أسألك ألا أعود إلى ما وقعت فيه هذا اليوم. وهذا يحدث لبعض الصالحين، يجلس مجلس فيتكدر فيه لأنه سمع فيه من الباطل ما لا يعني قدرة له على حمله، فيرجع ويقول أعاهد الله على ألا أعود إلى مثل هذا المجلس، أعاهد الله على ألا أفعل مثل هذا الفعل.
سلام.
فهو يتوب يوما بيوم، بل إني أعرف من الصالحين في هذا الوقت ولولا أني أخشى أن أذكر اسمه فيكون في ذلك حرج عليه لا صرحت باسمه، من يقول إني في كل يوم أراقب علاقاتي ذلك اليوم، ماذا حصل بيني وفلان، قابلت فلان، قابلت فلان، فلان وقع في نفسي عليه شيء، استغفر الله، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجزه خيرا، اللهم بارك له في ماله، اللهم بارك له في ذريته. يقول بحيث أطهر قلبي من كل ما علق به من دنس حول الناس.
الناس يظنون هذا يا شيخ عفوا أن هذا نوع من الوسواس، أو أنه
لا
أيضا
لا
يقولون
لا
هذا أيضا عنده حساسية زائدة في مشاعرها مع الناس.
فرق بين الحساسية التي تجعلك لا تستقبل أحدا ولا تلقى أحدا وبين كونك تعيش حياتك بشكل طبيعي لكنك دائما مراقب لها.
جميل.
في كل يوم تصفيها مما علق بها من دنس أو خطأ أو خطيئة.
جميل.
ثالثا تعرف حق الله عليك. كيف ستعرف حق الله عليك وأنت ما تحاسب نفسك؟
الله.
وش حق الله علي يوم رأيت المسكين؟ وش حق الله علي يوم رأيت المنكر؟ وش حق الله علي يوم دعاني الجار؟ وش حق الله علي يوم أقيمت الصلاة؟ وش حق الله علي يوم دعيت إلى رأيت منظر لإخواني في سوريا وهم يذبحون ويقتلون؟ لله علي حق في كل موطن، فأنا كيف أعرف هذه الحقوق بالمحاسبة؟ لكن لو تركت نفسي على ما هي عليه، أنا ورثت عن أبائي أنهم يصلون الصلوات الخمس ويصومون رمضان ويحجون مرة في العمر، خلاص ما سواه أنا هنا لن تعرف حقوق الله عليك. لله عليك حق في عينك، في سمعك، في قلبك، في رجليك، في يديك، في مالك، في زوجك، في ولدك، في بيتك، في سيارتك، في كل شيء.
جميل.
طيب، ثالثا انكسار العبد وذله بين يدي الله عز وجل.
الله.
فأنت إذا حاسبت نفسك انكسرت، يا رب أنا خطاء، يا رب ما أخرج من مصيبة إلا وقع في أخرى، يا رب أنا عبيدك، أنا مسيكين بين يديك، أرجوك أن ترحمني، أن تنتشلني مما أنا فيه، يا رب إلى من تكلني، إلى متى تتركني، يا رب أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن أسير في هذه الحياة بدونك، أنقذني يا رب. دائما وأنت متمسك بحبل الله تخشى أن يكلك الله إلى نفسك، كما قال الشيخ عبد اللطيف قبل قليل، فيكلك إلى ضعف وخور وذل ومهانة. خامسا، تعرف من خلال المحاسبة كرم الله عفوه، كم من مرة وقعت في ذنب ثم سترك الله ولم يعاقبك بذلك الذنب. كثيرة الذنوب يا شيخ،
صحيح.
لو تراقب نفسك وراقب نفسي نرى أننا نقع في اليوم بمئات من الذنوب والمعاصي والغفلات ونتجاوز حدود الله، ولكن الله من كرمه أنه لا يؤاخذنا بهذا كله، أحيانا يؤدبنا، يرسل لنا عقوبة على ذنب معين لنتعظ في الباقي، رحمة منه وكرم.
بقي شيء شيخ؟
بقي بس ثنتين.
طيب.
ثالثة، السادسة، التخلص من الكبر والعجب.
جميل.
أنا الآن سويت والله ما طاعة، مثلا أكرمت أيتام ولا بريت في والدي ولا والدتي، أصابني شيء من الزهو، من مثلي يا محمد؟ من كل هالناس ما سووا اللي أنا سويت؟ ما فعلوا الذي فعلت؟ لكن عندما تقع في هذا الذنب تحاسب نفسك تبدأ تكسر نفسك، أنت ما فيك خير، أنت ما عندك شيء،
ضعيف،
أنت تسوي معروف وتكسر وتفسده بمنكر أو معصية وقعت فيها، فينكسر عندك العجب، تذهب هذه الإبليسية الموجودة في النفس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلاص تنكسر. أخيرا، أنك ترد الحقوق إلى أهلها. اليوم أنا ظلمت فلان، نهجت شيئا من عرضه، تكلمت على أحد فسببته أو شتمته، إذا حاسبت نفسي ذهب ذلك كله، ترد كل حق إلى صاحبه وأهله.
شيخنا، فيها النقطة الأخيرة، قضية أيضا ضوابطها الشرعية، قضية أنني مثلا أرد الحقوق إلى أهلها بالذات في جانب الغيبة. يقول إذا صرحت أنني أو استسمحته قد يقع في نفسه أشد من يعني ما لو لم أخبره.
الناس
هو ضابطها.
الناس نوعان، نوع فيه من السماحة والطيبة الشيء الكثير، فهذا تقول يا فلان حللني مما وقع مني، تعرف الإنسان مع صاحبه قد يتكلم فيه وكذا، فيقول أنت في حل، وهؤلاء كرام الناس وأسخياهم الذين لا يؤاخذون أصحابهم وزملائهم على مثل هذه الأشياء التي لا بد وأن تقع بين الصاحبين. النوع الثاني حساس، يرى أن كلامك فيه مع علمه بأن هذا يقع، يرى أن كلامك فيه سيؤدي إلى أن يقاطعك، أو ترى أن كلام إخبارك إياه سيؤدي إلى القطيعة، فهذا مفسدة الإخبار ينبغي أن تدرى ويعوض عنها بأن تمدحه في ذات المجالس التي كنت تذمه فيها أو تغتابه فيها. وثانيا، تكثر له من الاستغفار.
جميل.
اللهم اغفر لفلان، وهذا بإذن الله يعوض عن ذلك.
جميل. شيخ، فيه لفتة بس أنت لي، يعني الآن الرجل التاجر الغني إذا كان يعني حريص على ماله، بعض الناس قد يتهم مثلا بالبخل أو أنه يقولوا ماسك، لكن عوام الناس أو أغلبهم يقول هذا حي قلبه في أمور المالية، يعني نحن نحتاج أن يكون إنسان أيضا قلبه حي في أمور الآخرة، في المحاسبة، ماذا قدمت وماذا يعني أخرت. شيخنا، تحدثت يعني الآن عن قضية الآن فوائد المحاسبة وآثارها، ماذا لو قصر الإنسان في جانب المحاسبة وأهملها؟ ماذا يمكن يحصل له؟
أول أمر يحصل له أنه سيتمادى في المعاصي، لأنك إذا ما حسبت نفسك ستجد نفسك اليوم تعمل معصية ثم ترى في عقوبة نزلت عليك، ومن بكرة تعملها وتكررها ثم تدمن هذه المعصية. كثير ترى ممن أدمن المعاصي قبل أن يقعوا فيها كانوا يتخوفون منها، لما وقع فيها أول مرة ما حصلت له أي عقوبة ولا أحس هو بأي عقوبة. طبعا العقوبات نوعان، في عقوبة حسية يحس بها الإنسان، يصير له حادث، يحترق بيته، يصيبه مرض، فهنا يستيقظ الإنسان مباشرة. هناك عقوبات تقع لأكثر الخلق وهم لا يحسون. لذة مناجاة الله، قيام الليل، تبكير للصلاة، ذكر الله في سائر الأوقات، يحرم الإنسان منها ولا يدري أنه قد عوقب بهذا الحرمان، ولا يدري أنه الآن يعيش عقوبة من الله عز وجل. الآن بعض الناس يقول يا أخي أنا تمر بي السنة والسنتان ما قطرت عيني بدمعة واحدة، لا من خشية الله ولا من كلام الله. أي وما يدري الرجل أن هذه عقوبة قد نزلت عليه وهي الآن وهو الآن يعيش فيها بسبب إدمانه على بعض المعاصي واستهتاره بها.
جفاف القلب وجفاف
جفاف القلب وبرودة المشاعر وعدم وجود الحياة بينك وبين الله عز وجل والحياء منه. الثاني صعوبة ترك المعاصي. إذا ما حسبت نفسك الله. سيشق عليك أنك تترك أي معصية كنت قائما بها.
تصبح ران
خلاص الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
انت...
نعم. الثالث استثقال الطاعات. الآن بعض الناس الصلاة وهي الصلاة المفروضة التي هي عمود الدين وأعظم شيء في ديننا بعد توحيد الله عز وجل هو الصلاة، تجده دائما يجاهد نفسه عليها جهادا كبيرا. ما سر ذلك؟ أنه لا يحاسب نفسه. يعني أنت الآن لو تجري عملية محاسبة بس مصغرة تقول مثلا يا رب لك علي نعم كثيرة جدا، لو اجتمع الخلائق كلها على أن يحصوها في ما قدروا، يا رب كيف أشكرك؟ الحمد لله أنك جعلت لي سبيل لكي أشكرك عن طريق
الله،
وهو أنا أقوم بين يديك وأرفع يدي وأصلي خمس دقائق. هذا شكر لنعمة الله في البدن، في الأمن، في الوطن، في الزوجة، في الأولاد، في السيارة، في السكن. ترى تشكر نعمة الله بهذا. إنه كان عبدا شكورا، قالوا كان كثير الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه قالوا يعني كيف تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. لاحظ هالمعادلة أو المعاملة أو المحاسبة التي حصلت مع نفسك جعلتك تستخف بهذه الصلاة أو ينشرح صدرك للقيام بها. فمن لا يحاسب نفسه سيستثقل الطاعات. أيضا
شيخنا بس فيه يعني جار لنا يعني عمره قارب 100، أنا تعجب منه وكثير من حوله من يعني في الجماعة المسيحية تعجبون منه. يوميا يا شيخ يجلس إلى يعني بعد الشروق
ما شاء الله
قارب 100، رجل مثقل لديه مرض قلب وكل فترة بالمستشفى، مع ذلك إذا جاء صلاة الفجر يجلس إلى يعني ما بعد الإشراق.
لا إله.
فأتكلم عن واحد يعني أنت تستطيع، قال حقيقة يثقل علي. أقول كيف سهل على هذا وثقل على الآخر؟
لأن هذا جالس يحاسب نفسه يوميا.
الله.
بل أذكر أنا شخصا يا شيخ كان يقرأ المصحف والله الآن أمام عيني كأني أراه، كان من جيراننا يجلس يقرأ من المصحف لم يحفظ القرآن، من بعد صلاة الفجر إلى قريب من الساعة 9 صباحا ما يقوم من مقعد ذلك حتى يتم قرابة 10 أجزاء يقرأ نظرا. وكيف يقرأ المصحف؟ والله يا شيخ عبد الله أنه بهذه الصورة هكذا يضع صفحة المصحف على عينه هكذا ثم يقرأ إلى أن ينتهي من الصفحة، فإذا انتهى من الصفحة وأراد يفتح الصفحة الأخرى
يتكلف،
تدري ماذا يقول؟ يفعل هكذا، يبل يده قليلا لأنه كبير في السن ورقيق العظم والجلد وكل شيء. في هذه الأثناء والله ما يدع لنفسه فرصة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم إذا وضع المصحف مرة أخرى بدأ يقرأ.
الله.
جلست مرة بعد الصلاة قلت سأنظر متى ينتهي هذا الشيخ، فنمت في المسجد وقمت وإذا به يقرأ وقد قرأ في بعد الفجر من البقرة، وإذا به يقرأ في خواتيم سورة التوبة
10 أجزاء
200 صفحة.
وأنت يا شيخ نمت و...
طبعا
الله
طبعا فارق بين الحي قلبه والميت.
الله جزاك الله خير.
نعم.
معنا الاتصال مع الدكتور علي الشبيلي. السلام عليكم دكتور علي.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
مساكم الله بالرضا والعافية أنت وضيفك الكريم.
حياك الله أبو أسامة.
وشكر الله لك يا دكتور. دكتور نتحدث في هذه الحلقة فقه المحاسبة، ولك يعني جزاك الله خير دكتور خطوات وجهود جميلة في قضية ترتيب الأولويات في حياة المؤمن. نحن الآن مقبلون على عام جديد بإذن الله عز وجل. خطة العام المقبل، كيف يستطيع المسلم أن يخطط لحياته مستقبلا في يعني ويربط هذه الخطة بمراد الله عز وجل، بمرضات الله عز وجل؟
وهذه كلها في 3 دقائق.
جزاك الله خير. فيها إن شاء الله بركة يا شيخ.
أنت صاحب مهارات يا شيخ علي.
أحتجني 50 دقيقة على هذا.
جزاك الله خير. الشيخ محمد يقول صاحب مهارات.
نعم.
جزاك الله خير.
الله يسلمك.
الله يعطيكم العافية. الحقيقة يعني حلقة إن شاء الله موفقة وعنوان مهم. يعني عندما يقرأ الإنسان كتاب المحاسبة لابن أبي الدنيا يتذكر كلام الذهبي رحمه الله، يقول لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعدي. الحقيقة إذا تحدثنا عن المحاسبة خاصة في المقارنات مع المميزين والرائعين نفتضح، لكن الله عز وجل يعني يستر الإنسان. أنا أقول يا إخواني الكرام، لو كان الإنسان سيعيش في الدنيا فقط ليس هناك آخرة، فإن العقل يحتم عليه أن يعتني بنفسه وأن يكون إنسان ناجح وأن يكون إنسان سعيد. فكيف والحساب شديد بين يدي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، كما قال لعائشة رضي الله تعالى عنها. هذه الأحاديث تجعل الإنسان أكثر حساسية في تجاه الدقيقة الواحدة في حياته، اللحظة الواحدة في كل شيء. أخي الكريم، أنا أقول لكل مستمع ومستمعة، كل الناجحين الموجودين اليوم في العالم إذا ركزنا في حياتهم سنجد أنهم أناس يحسبون اللحظة والثانية قبل الدقيقة والساعة، ولهذا خرجت هذه الإنجازات. الناس في العادة، وهذا مؤلم من جهة ومسعد من جهة، يربطون دائما ابتداء حياتهم ونجاحهم في الحياة بابتداء مواسم، إما انتهاء من حج أو بداية زواج أو تخرج من جامعة أو بداية عام أو نهاية عام. أحيانا نقول هذه فرصة الآن أن الإنسان أعطي هذا العمر الذي سيعيشه إن شاء الله تعالى في السنوات القادمة عمل خطة، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فأنت مأجور على كل الأحوال، لكن الأجر سيتضاعف إذا كانت هذه الخطة وفق مرضاة الله عز وجل وتحقق لك السعادة الدنيوية والأخروية. أنا أرسل رسائل سريعة في هذا الجانب. أولا، من المهم من أراد أن يخطط أن يعتني بقلبه وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لك بتجربة، قد جاءني مجموعة من الإخوة أكثر من شخص ويقول يا أخي أنا أشعر بتشتت. قلت له المفتاح الأول لانضباطك مع يا إخوة
قلبه.
قلت له إذا أردت أن تنضبط في مشاريعك سواء برامج القراءة التي تعدها لنفسك أو غيرها من الأشياء، احرص على أمرين: السنن الرواتب والوتر، لا تدعهما. لماذا؟ لأن هذا يدل على شخصية حازمة والتي تحزم مع نفسها في شؤونها الدينية تنجح في الأمور الدنيوية. ولهذا جاء عند الطيالسي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عمر وأبا بكر وعمر فقال متى توتر؟ قال أبو بكر أوتر بعد العشاء يا رسول الله. قال لعمر متى توتر؟ قال أوتر عند الفجر يا رسول الله، يعني قبل الفجر. قال يا أبا بكر أخذت بالحزم، وأبو بكر هو خير هذه الأمة، مما يدل على أن الحزم أفضل من العزم في التعامل مع النفوس.
جميل.
لهذا يحتاج الإنسان يكون حازما، وقلتها لأكثر من شخص وبعد ذلك قالوا لي فعلا يعني تغيرت حياتنا عندما انضبطنا في السنن الرواتب وفي قضية الوتر، لأن الأثر يدل على المسير. فهذه القضية الأولى، إصلاح الجانب الديني عند الإنسان، هذه قضية. القضية الثانية على وجه السرعة، اكتب الخطط ما دامت في الأذهان ستبقى أحلام. خذ هذه القصة العجيبة، سفيان الثوري كان إذا خرج من درسه أخرج ورقة من جيبه ثم نظر فيها ثم مشى. طلابه تعجبوا من هذا المنظر، سفيان دائما يكرر هذا المنظر يكرر. فتتبعه أحد الطلاب يريد أن يعرف ما الذي قد كتب في هذه الورقة. المهم سفيان خرج من الدرس، أخرج الورقة، قرأ ما فيها ووضعها في داخل جيبه، وإذا بالطالب يلمح العبارة. وأنتم تعرفون ماذا في داخل هذه العبارة لما قرأها، وإذا موجود فيها يا سفيان تذكر وقوفك بين يدي الله.
الله، هذه محاسبة.
الله
الله، هذه قمة المحاسبة. سلام. يا سفيان تذكر وقوفك بين يدي الله.
إنسان يسمع مثل هذه العبارة ممكن يفرط في صلاته؟ لا. إنسان يسمع مثل هذه العبارة يمكن أن يفرط في طلب العلم وفي حفظ القرآن وأن يكون له جدول يعلي به شأنه في الدنيا والآخرة؟ لا يمكن. ولهذا ما دامت الأحلام في الأذهان فستظل أمامي، لكن إذا كتبت على ورق وتابعها الإنسان. القضية الثالثة والأخيرة في هذا الموضوع، هذه النفس، والنفس كالطفل كما قال الشاعر: إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. نفوسنا قصيرة النفس ليست طويلة النفس، ولهذا المشاريع الطويلة والتخطيط الطويل أحيانا يجعل كثير من الإخوة يحبطوا لأنهم لا يرون إنجازات. دائما النصيحة الذهبية في التخطيط: فتت أحلامك، فتت أهدافك، اجعلها صغيرة. وفي علم الإدارة وإدارة الوقت يقولون: اجعل أحلامك كالجبن السويسري. الجبن السويسري قطعة مثل التورتة، مثل الكيكة الكبيرة، لكن فيها أماكن الأصابع، إذا وضعت إصبعك ينقطع على حجم مثلث.
جميل.
فتت فقط هذه الأشياء، ثم حقق نجاحة صغيرة، ستشعر بأن المحاسبة أصلا مميزة وسهلة.
شكرا. نعم. لكم دكتور.
الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير.
شكرا لكم. شكرا الله لكم. شكرا الله لكم دكتور علي شبيلي هذه المداخلة. شيخ، بقينا تقريبا قرابة الأربع خمس دقائق، بقينا ثلاث محاور عندنا الآن. شيخ، قضية موانع المحاسبة مهمة. نعم. جدا. نعم. يعني ما الذي يمنع ويعرقل قضية المحاسبة عندما يريدها المؤمن؟
أنا ألخصها في دقيقة.
جميل.
أولها طبعا المعاصي، هي من أعظم موانع المحاسبة، لأن الإنسان يرين على قلبه الران أو يغلف قلبه بالران، فلا ينتبه لنفسه ويغفل عنها وعن مستقبلها. الثاني التوسع في المباحات، كثرة الأكل والشرب والسياحة والسفر والنزهة والخلطة مع الناس، هذه تغفل الإنسان عن العاقبة والمآل. ثالثا ضعف استشعار حق الله عز وجل. لماذا خلقنا؟ الله عز وجل ماذا أوجدنا في الدنيا؟ نأكل، لنشرب، لننام، لننكح، هذا هو الذي أوجدنا الله له؟
عبادة.
لا، هذه أشياء تعيننا على ذلك الذي أوجدنا الله لأجله.
عبادة. نعم.
نعم. فلما تستشعر حق الله عليك وأنه عظيم كبير جدا، هذا يعينك بإذن الله عز وجل، وإذا ضعف ذلك منعك من المحاسبة.
جميل.
أيضا تزكية الإنسان لنفسه: أنا أحسن من غيري، أنا الحمد لله أصلي، في ناس ما تصلي، أنا الحمد لله أصوم رمضان، في أعرف زملاء لي ما يصومون رمضان. اللي يفعل ذلك في الغالب أنه يتدنى دائما وأبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم. هذا في مجال الدنيويات، الصحة والأولاد، تنظر إلى من هو أسفل منك، لكن في مجال الأخرويات لا، انظر إلى من هو أعلى منك. الخامس نسيان الموت، إذا نسيت الموت اعلم أنك لن تستعد له، ولذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي؟
ذكر الدار.
ذكر الدار، دائما يذكرون الدار الآخرة في ليلهم ونهارهم من أجل أن يصلحوا أعمالهم،
يحسن الخاتم دائما. نعم. اللهم أحسن خاتمتنا.
نعم. أخيرا صحبة البطالين، من يصحب البطالين فإنه لا شك سيكون بعيدا عن المحاسبة.
هو الحسن البصري كان عندما يعني وجد أصحابه يبكي قالوا: أنت يا إمام تبكي وأنت من أنت؟ الحسن البصري قال: لا أبكي خوف المعاصي ولكنني أخشى سوء الخاتمة.
نعم صحيح صحيح.
شيخنا، فيه الآن لما تحدثنا عن قضية الآن المحاسبة، البعض يقول: ما هي آلية المحاسبة؟ كيف يعني؟ هل مقصود أني أجلس في غرفة مثلا في آخر الشهر أو قبل يعني في يوم من الأيام وأجلس معي ورقة أقول أنا أخطأت في كذا وأحاسب كذا؟ ما هي الآلية؟ ما هي أنواع المحاسبة؟
جميل. نلخص هذا، وإن كان الحقيقة هذا من أهم ما في هذا الموضوع، لكن لا معنى. المحاسبة عندنا نوعان: مطلقة ومقيدة. المطلقة هي التي لا ترتبط بعمل معين، تكون دائما مع الإنسان في ليلته قبل أن ينام، في نهاية الأسبوع، في نهاية الشهر، في نهاية العام، يحاسب نفسه ماذا قدم، كيف حاله مع الله عز وجل. أيضا في المواسم، هذه أيضا نوع من أنواع المحاسبة المطلقة. لما يجي رمضان، ها كيف مرت 10 أيام ماذا فعلت؟ مرت 20 يوما. جاءت مثلا موسم 10 ذي الحجة، جاءت مثلا سيأتينا بعد أيام يوم عاشوراء أو شهر الله المحرم الذي هو من أفضل الشهور عند الله عز وجل وأحب الأعمال أن يكون في ذلك الشهر. النوع الثاني محاسبة مقيدة، يعني بعمل معين، وهذه تكون على نوعين: قبل العمل وبعد العمل.
جميل.
أما قبل العمل
سريع.
قبل أن تعمل عملا تسأل نفسك هل هذا خير أو ليس بخير؟ إن كان خيرا أقدمت، وإن كان
في مرضات الله عز وجل. نعم. هل يرضى الله عن هذا؟
أي هل هذا موافق لأمر الله؟ هل هذا ما يرضى الله به ولا لا؟
جميل.
ثانيا تنظر إلى نيتك، هو خير لكن ماذا أردت به؟ ماذا تريد منه؟ أنت عندما أعنت فلانا أو عدت فلانا المريض، هل أنت أردت العيادة لوجه الله ولا من أجل إن فلان ما يشرح علي ويقول فلان كل جاني إلا فلان
ولا هو زاد زارنا في أحسن
مثلا.
الله الله.
فلا بد أن تسأل نفسك في كل عمل ماذا قصدت بهذا العمل. جميل. هذا من المحاسبة. ننتقل بعد ذلك إلى المحاسبة بعد العمل.
جميل.
بعد العمل تحاسب نفسك على أي طاعة قصرت فيها. ماذا صنعت عندما صليت؟ كيف كانت صلاتي؟ هل أنا أديت الصلاة كما ينبغي؟ هل خشعت فيها؟ هل استحضرت ما فيها من معاني وكلمات وآيات؟ اثنين تحاسب نفسك على أي عمل كان تركه خيرا من فعله. أحيانا العمل قد يكون حتى طاعة لكن غيره خير منه. أعطيك مثال، في رمضان ترغب في أن تعتمر لكن أمك تقول يا وليدي قعد عندي، أنا أبيك تجلس جنبي على أساس تواسيني وأنا محتاج لك. فأنت تقول كل الزملاء رايحين يعتمرون أودي أعتمر يا أمي. رحت اعتمرت وتركت أمك وهي تتمنى أن تبقى عندها. أيما أحب إلى الله، بقاؤك عندها أو ذهابك لأداء عمرة النافلة؟
أمي وصلات الحديث.
الله. فأنت فعلت طاعة هنا لكنك قصرت في حقي أو في طاعة أخرى أعظم وأحب إلى الله منها، حتى وإن سمحت أمك لكنه في نفسها أنك لو بقيت عندها كان أحب إليها.
الله.
فأنت حاسب نفسك ماذا أردت بعمرتي؟ علشان زملائي، عشان أوسع صدري معهم، علشان بكرة أقول أنا اعتمرت في رمضان. مش مدخول هذه النية. الأخير تحاسب نفسك على كل أمر مباح، أكلت شربت نمت لبست فصلت ثياب اشتريت سيارة، ماذا أردت بهذا؟ هذه المحاسبة ينبغي أن تبقى معنا حتى في مثل هذه الأمور.
الله.
هل أردت بها خيرا أو لا؟
شيخنا يعني هذه يعني منزلة عظيمة. أنا أذكر أحد الفضلاء في مكة قابلناه في حملة الحج للمجد، وكان ترك يعني أراد أن يذهب إلى مع والدته، أمه فقط رغبت قالت يا وليدي ودي أروح منطقة الفلانية السنة هذه أما ودك تحج، ترك الحج معنى يحج كل سنة
ما شاء الله
إرضاء لوالدته، وهو يتحدث كان يبكي من الألم أنه قصر معها يعني إلى أن طلبت هي.
نعم.
شيخنا لعلنا نقف في نهاية هذه الحلقة على قضية الآن، البعض يعني قد يسيء وقد يحسن في عملية المحاسبة نفسه، كيف يمكن المؤمن أن يحسن في هذه العبادة؟
إذا أردت أن تؤدي المحاسبة على أكمل وجه، أولا تبدأ مثل ما ذكر الدكتور علي قبل قليل، تخطط وتشارط كما كان السلف يعبرون.
جميل.
أو تضع أهدافا، وقد جربنا أن الإنسان إذا وضع له أهدافا في العلاقة مع الله عز وجل والاستعداد لآخرته أنه يضبط أمر المحاسبة. أنا الآن يا شيخ عبد الله منذ 30 سنة وأنا أوتر بركعة واحدة، طيب يعني معناته أنا واقف على ركعة، ليش في رمضان أصلي 11 ركعة وفي غير رمضان أصلي ركعة واحدة؟ هي طبعا خير لكن هل هذا يليق مع كرم الله معي ونعمه علي المتوالية؟
الله الصحة الحمد لله،
أنا الصحة والأمن والأولاد والزوجة والذرية والبيت وكل شيء، هل يليق هذا أنك تقف في حد معين ما تزيد مع الله سبحانه وتعالى؟
الله.
فتضع لنفسك أهدافا، السنة هذه سأزيد وتري إلى 3، سأصوم من كل شهر 3 أيام، كنت لا أصوم سأصوم. إذا وضعت هذه الأهداف سهلت عليك المحاسبة، سهلت عليك المحاسبة. وهذا اللي ذكره الشيخ علي قبل قليل في قوله التخطيط، خطط لعلاقتك مع الله عز وجل. اثنين تراقب نفسك أثناء العمل، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. 3 تحاسب نفسك بعد كل عمل، هل أديته على الوجه المطلوب وهل نويت به وجه الله سبحانه وتعالى. 4 تعاقب نفسك لو أنك قصرت كما فعل عمر مع نفسه، لو رأيت شيئا أشغلك عن طاعة الله أو انصرف بك قليلا أو أخرك عن طاعة أخرى فإنك تضع لنفسك عقوبة حتى لا تكرر هذا العمل مرة أخرى. أخيرا تجاهد نفسك على الثبات على هذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نسأل الله الإعانة. تسمح لي قصة سمعتها اليوم يا شيخ فيها الآية. يعني طلب الإعانة من الله عز وجل، كان أحد الفقراء له أخ غني فكان يعرض عليه دائما، قال أنا شرب يغنيني الله سبحان الله يقول أخوه أنا استغربت من هالكلمة دائما يقول بيغني الله. الرجل كان صادقا مع الله عز وجل في هذا
حسن الظن بالله
وحسن الظن. يقول خلال تقريبا أشهر بسيطة يعني جاءه من الأموال فتح الله عز وجل عليه من الأموال يعني ما كنا شيء لا نتخيله. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا الله لكم.
شكرا لك.
أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. نشكركم أنتم أيضا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.